بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبسندكم السائر المتصل إلى الشيخ المؤلف عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ويسن دفنه أي الميت في حفرة تمنع ظهور الرائحة، وسبع ينبشه.
عندك يسن ولا يجب؟
عفوا، يجب.
ويجب
دفنه أي الميت في حفرة تمنع ظهور الرائحة، وسبع ينبشه، فخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض، وينبني عليه ما يمنع ذلك،
ويبنى عليه
ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر. نعم، من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب، وإلا فلا. وأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع ونصف قدر قامة وبسطة، ويجب إضجاعه للقبلة، ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب، ورفع رأسه بنحو لبنة، ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه، ودفن 2 من جنسين إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، ومع أحدهما مكروه كجمع متحد جنس فيه بلا حاجة، ويحرم إدخال ميت على آخر قبل بلاء جميعه، ولو وجد بعض عظمه قبل إتمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا. ويجوز الدفن معه، ويرفع القبر ندبا قدر شبر، وتسطيحه أولى من تسنيمه، ويسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، وقيس بها معتيدا من نحو طرح الريحان الرطب، لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها، ويحرم أخذ شيء منها ما لم ييبسا، وكري بناء له أو عليه بلا حاجة، كخوف نبش أو حفر سبع، ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه، فإن كان بمسبلة وهي معتاد أهل البلد الدفن فيها أو موقوفة حرمة.
الحمد لله الذي هو الأول الآخر، وصلى الله وسلم على عبده الحبيب النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه الأكابر وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل شيخ: ما يجب على الأحياء إذا مات بينهم الميت، وما يلزمهم نحو بعد أن حدثنا عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ويحدثنا عن وجوب الدفن في هذه الأرض التي قال الله تعالى في نسبتنا إليها ونسبة ما بيننا وبينها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهي من الآيات التي يتذكر بها شأن النهايات والاعتبارات والمآلات عندما يدفن الميت، فينبغي أن يحثو من بقربه 3 حثيات، يقول عند الأولى: منها خلقناكم، وعند الثانية: وفيها نعيدكم، وعند الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد ورد في الأحاديث عظيم فضل من ساهم في دفن الميت ولو بكف من التراب يضعه في قبره عند دفنه. فهكذا من فروض الكفاية على المسلمين إذا مات الميت بينهم أن يدفنوه وأن يرجعوه إلى حفرة في الأرض. قال: ويجب دفنه أي الميت، وذلك باتفاق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى في حفرتين أقلها أن تحمل الوصفين، وهي أن تمنع ظهور الرائحة وتمنع سبعا ينبشه، فلا تستطيع السباع أن تنبش ولا تظهر رائحة منه، فهذا أقل ما يحفر للميت في الأرض، فيكون أقل القبر حفرة تكتم رائحته إذا كان ممن يتغيرهم عامة الناس، وتمنع سبعا ونحو أن يصل إليه. لا إله إلا الله يجب دفنه ويرميه في حفرتين تمنع ظهور الرائحة وسبعا ينبشه. فهكذا اتفق على ذلك الفقهاء أنه لا أقل من حفرة تحمل هذين الوصفين، بحيث لا تظهر الرائحة ولا يمكن لسبع ونحو أن ينبشه ويخرجه، فهذا أقله. وبعضهم يقدره بنحو نصف القامة، والأمر يرجع إلى الأرض وصلابتها والموضع وتردد السباع إليه وما إلى ذلك، فقد يختلف الاختلاف، وهذا هو الواجب وهو الأقل، ولكن ينبغي أن يكون أكثر من ذلك، وأن يعمق القبر في الأرض بمقدار قامة وبسطة، فهذا أكثره. وقال بعض أهل الفقه أكثر قامة، وقال آخرون قامة ومدة يد، بحيث لو كان في أرضية القبر ومد يده لم ترتفع يده إلى عن مستوى الأرض. قال ويجب دفنه أي الميت في حفرة تمنع ظهور الرائحة وتمنع سبعا ينبشه. فخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذلك، أي ما يمنع ظهور الرائحة وسبعا ينبشه، يضعونه على سطح الأرض ثم يبنون عليه بناء محكما يسده فلا تظهر رائحة ولا يستطيع أن ينبشه سبع. لا يكفي ذلك، ما أمكن الحفر، ما دام الحفر يمكن، قال حيث لم يتعذر الحفر، فما دام الحفر ممكن فلا يجزي هذا ولا يصح، بل يجب أن يحفروا ولو كانوا على قلة جبل، ولو كانوا على قلة جبل إن كان الجبل مما يمكن الحفر فيه وعندهم الآلة التي تحفره وكان من النوع السهل من الجبال وجب أن يحفر له، فإن تعذر ذلك ولم يقدروا أن يصلوا إلى الأرض لكونهم في سطوح جبال واسعة الأطراف ولا يستطيعون الخروج به إلى مستوى الأرض فيحفروا له، حينئذ يأتي مثل هذا البناء كما سيتكلم معنا عن حكم الميت إذا مات عليهم وهم في سفينة في البحر، إن أبقوه حتى يصلوا إلى البر تعفن وفسد جسده وتأثر، فما يعملون به إذا غسلوه وكفنوا عليه وصلوا عليه فيضعونه في البحر، وحينئذ فحكم الذي مات في سفينة أيضا هذا مما اتفق عليه الفقهاء أنه إن أمكن دفنه لقرب بر وجب أن يقربوا من البر ويذهبوا به ويدفنوه، ولا يجوز رميه في الأرض في البحر، فإن ذلك يعرضه للسباع تنبشه نحو ذلك، للصيد في الحوت يأكله في البحر نحو ذلك. فإذا أمكن دفنه بأن يمكن أن يصلوا إلى البر سواء كان أمامهم أو من خلفهم فيرجعوا إليه، أو في جوانبهم شيء من الجزر ونحوه، فيجب أن يذهبوا به إلى البر ويحفروا له ويدفنوه فيه، فإن تعذر ذلك ولا قدروا عليه فإن تركوه حتى يصلوا ولن يصلوا إلى البر إلا بعد أيام وهم في السفينة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يلقى في البحر. فإن كان احتمال أن تحمله الأمواج إلى بر به مسلمون فيجدونه فيدفنونه فيجعل بين لوحين ويرمى في البحر لتحمله الأمواج باللوحين الخشب حتى عسى أن يصادف وصولا إلى بر فيه مسلمون يدفنونه. فإن لم يرجى ذلك وإن كان بأن كان البر بعيدا أو كان لا يوجد به المسلمون فينبغي أن يثقل يوضع عليه مثقل من الحجر نحو ليغوص في الأرض حتى لا يبقى طافيا على سطح البحر. وإلى ذلك مال الشافعية والحنابلة وأطلق المالكي والحنفي وضعوا في القبر فقط، ولكن قال الشافعية والحنابلة يثقل حتى يغوص في الأرض ولا يبقى طافحا على سطح البحر تقلبه الأمواج ويرى بين الأمواج في ما لا يليق بحال الميت إلا حيث رجي أن يصل إلى بر فيه مسلمون كما تقدم معنا. وإن لم يرجى ذلك فقال الشافعية والحنابلة يوضع عليه مثقل حتى يغوص في البحر. قال نعم من مات بسفينة وتعذر البر ما أمكنهم أن يصلوا إلى بر لدفنه جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا فلا. أي إن لم يتعذر وصوله البر فلا يجوز إلقاؤه في القبر. فإذا حفرنا القبر للميت في الأرض بل فأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع ونصف، هذا الأفضل، قدر قامة ووسطها أي مد اليد. وأما أرضية القبر فيراعى فيها حجم جسد الميت فما يحتاجه من توسعة يوسع عليه ولا يجوز أن يشحك شحكا يضيق في حفرة ضيقة بل يوسع بمقدار ما يتسع لبدنه كما لو كان حيا يستطيع أن ينقلب في ذلك الموضع وأن يتحرك فيوسع له كذلك. ثم ما بين أن يحفر في أرضية القبر إلى جهة القبلة ويقدم وهذا هو اللحد إليها ثم تسد تلك الحفرة ويوضع التراب على الجانب الثاني على جوات الحفرة ويكون الميت في الحفرة الثانية إلى جهة القبلة وقد سدت. وهذا في الأراضي الشديدة الصلبة القوية فإنه يؤمن أن يتناثر عليه التراب وينهدم عليه القبر. فإذا كان في الأرض الرخوة كالأرض هنا فلا يصح هذا، فإنه إذا فعلوه تناثر عليه التراب وانهدم عليه ما فوقه، ولكن يجعل في نفس الحفرة ويبنى عليه بناء يستره باللبن حتى لا يصل التراب إليه ثم يهال التراب من فوقه، وهذا المسمى بالشق. وفي خبر عن صلابة أرض المدينة اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد كانوا في نفس المدينة يستعملون اللحد والشق حتى لما أرادوا دفن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى رجلين أحدهما يلحد والآخر يشك وقالوا اللهم اختر لي نبيك، فجاء الذي يلحد سبق الثاني نزل إليه. ف فيجوز الشقو ويجوز اللحد، ويكون اللحد في الأرض التي هي صلبة يؤمن أن تنهال، أن ينهال ترابها وأن ينهدم قبرها، اللحد أفضل. وذلك في أرضية القبر تحفر حفرة إلى جانب القبلة ويوضع فيها الميت موجها إلى القبلة ويسد عليه باللبن. وإن كانت الأرض رخوة فشقوا يشقون، فيبقى في أرضية الأرض ويبنى عليه من الجوانب كلها لبنا يسده حتى لا يصل إليه شيء من التراب، فإنه يحرم أن يوضع التراب على جسد الميت مباشرة. قال ويجب إرجاعه إلى القبلة، نعم، فرضا من الفروض أن يوجه إلى القبلة، بل لو لم يوجه إلى القبلة وجب نبشه ليوجه إلى القبلة ما دام لم يتغير بعد، فينبش حتى يوجه إلى القبلة. فهي علامة قبلة المصلين المؤمنين وعلامة السعادة أن يثبت كذلك، فإن من مات على غير الملة وإن وجه إلى القبلة فإنه يحول بعد ذلك عنها. وعن بعض الذين اشتغلوا مدة بحرام وهو نبش القبور لأجل أخذ الأكفان، فكان ينبش ويخرج الأكفان، فيقول نبش مئات من القبور فوجد عامتها قد وجه أهلها لغير القبلة والعياذ بالله. أما ذكر ذلك لبعض العارفين قال أرى من شكهم في الرزق، فإنهم يموتون على شك في أرزاقهم، فيقدح ذلك في إيمانهم وتوحيدهم فيموتون على غير الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبأي سبب من الأسباب مات المرء على غير الملة وجه، وإنما أحيانا يظهر الله شيئا من الآيات على خلاف المعتاد، فذكر عن بعض الأموات هنا وهناك على مدى التاريخ أنه حصل لبعضهم أنه كلما وجه إلى القبلة استدبرها، وكلما وجه إليها حرف عنها حتى عجز الذين يدفنونه فدفنوه على حاله والعياذ بالله تعالى. وبعضهم لفظته الأرض فلم تقبله، وبعضهم وجدوا الحيات تسبقه إلى قبره، كلما حفروا حفرة أخرى وجدوا الحية منتظرة، وكلما حفروا ثالثة وجدوا الحفية منتظرة، فتوجهوا إلى حفرة رابعة فلما عجزوا رموه في القبر وهم خائفون من الحية ينزلون، فتناولته أمامهم فرأوا كيف تنطوي على عظامه تقسمها ثم دفن والعياذ بالله تعالى. وكم من وقائع وقعت من عبر عند دفن أهل القبور. ومن الواجب على من يدفن أن يكتم ما يحدث وما يحصل خصوصا من سوء أو شر، فلا يحدث بشيء من ذلك، والأمر أمر الله وإليه حكم الجميع. ويتحول المكان الذي يدفن فيه الإنسان إما إلى روضة من رياض الجنة وإما إلى حفرة من حفر النار. ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، خير وشرير وفاسق وصالح في محل واحد يقبرونهم، وذا في الجنة وذا في النار والعياذ بالله، وذا في العذاب وذا في النعيم. ويلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض جنتك يا أرحم الراحمين. قال ويجب إرجاعه للقبلة بأن يكون على شقه الأيمن متوجها بصدره ووجهه إلى القبلة. و جندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه، يعني الخد إلى نحو تراب تواضعا تذللا لله استرحاما واستعطافا للحق، فإن الله يرحم من عباده المتواضعين المتذللين له. فينحى الكفن عن جانب خده الأيمن ليلصق الخد بالتراب، إنما يسن أن يرفع قليلا بنحو لبنة، فتوضع لبنة صغيرة تحت على الأرض وهي من التراب، فإن لم تكن من التراب ذر عليها التراب حتى يفضي بالخد إلى التراب. رجاء رحمة رب الأرباب. لا إله إلا الله، شؤون عظيمة تحدث للأرواح هناك. يبقى للبقعة من حيث الأرض معنى من شرف أو مهانة صاحبها المقبور فيها، وإنما شؤون البرزخ ليست ملتصقة بأجزاء الأرض، ولكن المكان الذي يدفن فيه الميت يبقى معلقة روحه بذلك المكان من حيث إدراكه من يزوره، سلام كلام من يتكلم في ذلك الموطن، ما لم يكن مأخوذا بعذاب يشغله عن أن يسمع ويشغله عن أن يرى والعياذ بالله تعالى. فيكون مناط روحه إما في عليين وإما في سجين، ولها تعلق بهذا القبر، وخصوصا إذا كان من أصحاب الأجساد التي لا تأكلها الأرض لا يأكلها التراب، فيكون أولى ظهور علاقة روحه بهذا المكان الذي دفن فيه. ويقول بعض أهل الولاية إن من خاص اسم الحي إذا قرئ عند قبر يا حي أن تحضر روح صاحب القبر إذا كان غائبا في تلك الساعة، إذا كانت روح غائبة في شيء من عوالمه فإن تحضر. وجاء أيضا في الأخبار أن الأرواح تعكف على قبورها من عصر الخميس إلى فجر السبت، فتكون حاضرة في القبور في خلال هذه المدة، فتكون الزيارة في هذا الوقت أولى من عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، يستمر حضورها في القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت إلى فجر السبت. هذا بالنسبة للعموم. ثم في أي وقت آخر زار فكذلك، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستانس به. وقال في عموم الأموات بعد دفنهم: وإنهم لينصرفون عنه، أي بعد الدفن، وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع الميت قرع نعالهم. فهكذا شأن الحياة في ذلك العالم الكبير البرزخ، وإنما لا يظهر للعين إلا شؤون جسمانيات للأرض وللجسد في الغالب، وقد يظهر شيء من خواص ما يكون أو يتعرض له من تعذيب أو تنعيم على خلاف العادة. ويعم العذاب للروح والجسد كذلك النعيم، يعم الروح والجسد أي يحس الجسد ما دام موجودا أجزاؤه بأثر ما يجري على روحه من نعيم أو عذاب. ثم إن عامة الأجساد تتآكل في الأرض، ولا يبقى إلا عجب الذنب كحبة الذراء من آخر الفقار الظهري عند العصعص، وهذا كونه الله تعالى لا يقبل هضما ولا طحنا ولا كسرا، ما يقبل شيء. ثم يركب منه الجسد عند النفخة في الصور، فإذا نفخ النفخة الأولى أنزل الله مطرا لا يصل إلى عجب الذنب من أي حيوان إلا نبت عليه الجسد الذي كان عليه، وعاد بالنسبة كهيئته يوم مات. يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فتبقى في خلال الأربعين ما بين النفخة والنفخة كل الأجساد التي عاشت في الدنيا موجودة ترجع. أما الأجساد التي لم تأكل الأرض فهي كما هي، وهم قليل بالنسبة لبقية الأجساد. فتأكل الأجساد قبورا أجساما لأهل الجنة ولأهل النار ولأخيار ولأشرار، إلا الخمسة الأصناف: الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم وحافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والمؤذن محتسبا لله 7 سنوات فأكثر في مسجد. فهؤلاء الخمسة الأصناف لا تمس الأرض أجسادهم، والأرض تفرق بين جسد وجسد بأمر ربها، فما تقدر على أكل شيء إلا بأمره، ولا تمتنع عن جسد إلا بأمره جل جلاله وتعالى في علا. تجد أرض واحدة تفرق بين هذا وبين هذا، تأكل هذا وتترك هذا. فلو دفنوا معا في وقت واحد في قبر واحد لأكلت جسد هذا وتركت هذا، وما استطاع شيء من الديدان والحوت أن يقرب من جسد الثاني وهو بجانبه. تأكل هذا الجسد ولا تدنو من هذا الجسد بأمر الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه. وسمعتم قول شاعرهم: جسد تحب مكان حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أو كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. فلا يعمر أجسادنا بنور المحبة الخالصة التامة. قال: يندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحيز كفنه عن الخد الأيمن إلى نحو تراب، ورفع رأسه بنحو لبنة، ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقع التراب عليه. حرام يوضع التراب مباشرة فوق، استغفر الله، ما يجوز. يجب أن يوضع عليه ما يقيه من التراب، سواء لبن أو خشب أو حديد أو غير ذلك، يمنع أن يصل التراب إلى جسد الميت مباشرة وكفن الميت مباشرة. قال: كما يحرم دفن اثنين من جنسين إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية في قبر واحد. قبر اثنين رجل ومرأة إذا كانوا أجانب ما يجوز في قبر واحد. قال: ودفن اثنين من جنسين إن لم يكن بينهما محرمية، بخلاف الأخ والابن والاسم والزوج ما إلى ذلك، أو زوجية، ومع أحدهما مكروه، مع أحدهما أي المحرمية والزوجية، كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة، ما يفرد كل واحد بقبر إلا أن يصعب ذلك عليهم، فللحاجة يجوز أن يجمع بين الاثنين من الرجال، بين الاثنتين من النساء في قبر واحد للحاجة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد إنه 70 شهيد والصحابة كلهم جرحى ولا يستطيعون يحفرون 70 حفرة، فكان يجمع بين الاثنين وبعضهم الثلاثة في قبر واحد. فإذا قدموا إليه يسأل، وقد كان بنفسه قبر 70 كلهم، وكان يسأل إذا قدموا إليه عن الاثنين أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه إلى جهة القبلة وجعل الثاني خلفه، وهكذا. حتى لما قبر سيدنا عمر بن الجموح ولده خلاد بن عمر وصهره عبد الله بن عمر بن حرام 3 في قبر واحد، وضعهم ثم التفت إلى زوجة سيدنا عمر يقول: يا هند تلبيك. قال: ترافق عمر وعبد الله وخلاد في الجنة. قال: الثلاثة ترافقوا في الجنة، في درجة في الجنة. فأخذت تقول: ادعو الله أن يجعلني معهم يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معهم، رضي الله عنها، زوجها وأخوها وولدها. شهداء أحد ونعم شهداهم، وبينهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. سيد الشهداء حمزة ثم رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. ويحرم إدخال ميت على آخر قبل بلاء جميعه، يعني يجوز نبش القبر للدفن الآخر فيه بعد بلاء الأول فلا يبقى منه أثر قط ما دام لم يبلى، ويعرف ذلك بالتجربة، فيختلف باختلاف الأراضي، فبعضها يسرع في بلاء الميت وبعضها يبطي. فإذا مضى الوقت الذي يبلى فيه الميت تماما يجوز أن ينبش، فإذا نبشوا وجدوا أنه ما بلي ما يجوز يقبروا أن يردونه، أو وجدوا بعض عظام فإن كان قبل أن يكمل حفر القبر فيجب يرده ويروح يحفر واحد ثاني، وإن كان بعد أن حفر عثر على شيء من عظام الأول يجعلها في جانب من القبر ويقبر هذا. قال ويحرم دخال ميت على آخر قبل بلاء جميع، كمثل من أعار أرضا ليدفن فيها، أرض ملكه قاطام يدفنون بعد ما دفنوا وقال أنا خلاص بغيت أرضي، إيش بغيت أرضي؟ ما يجوز تستعمل أرضك حتى يمضي وقت يكون الجسد قد بلي فيه بلاء تاما، بعدين خذ أرضك. أما قبل هذا ما يجوز استعمله، ولا أن يهين القبر الذي فيها، ولا أن يزرع فوقه، ولا أن يعمل شيء. فإذا أعارها للدفن فلا يجوز أن يستردها حتى يبلى الميت ولا يبقى له أثر، من خلال المعرفة بطبيعة تلك الأرض والتراب. ولو وجد بعض عظمي قبل أن يتم الحفر وجب رد التراب وتركه ويروح يحفر واحد ثاني، أو بعد أن تم الحفر وجد أثر فلا يلزم ولا يجب عليه، ولكن ينحي عظام الميت الأول إلى جانب القبر ويقبر الثاني. لا إله إلا الله. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، يا ربي ثبتنا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في مواقف الحياة كلها يثبتون على حقيقة لا إله إلا الله، وعند الموت يثبتون على حقيقة، ثم في القبور كذلك، ثم يوم البعث والنشور يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.